بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك في وجود الترتيب بين مشيه للسعي بين الصفا والمروة وبين سيره هو بنفسه وبين الاستنابة مات المرحلة الثالثة. فالترتيب بين الأمر الأول والأمر الثالث مسلم ما دام هو يستطيع أن يسعى، لا تصل النوبة إلى الاستنابة. إنما الكلام في الترتيب بين الأمر الأول والثاني، ثم الترتيب بين الأمر الثاني والثالث، بمعنى أنه طبعا مع العلم بأن الركوب الذي يكون التحكم في السير بيده هو يسير نفسه راكبان، هذا مسلم يعتبر من المرحلة الأولى. إنما الكلام في أنه هل يجوز حمله أن أسأل السير محمولا على الأكتاف أو في عربة يدفعه غيره، مو هو اليسير يسار به، هذا هم أيضا كالمحمول على الأكتاف يسار به مو هو اليسير، أو راكبان ولكن زمام السير ليس بيده، واحد آخر يمشي الدابة ليس هو الذي يمشي الدابة، هذا هم راح يصير حاله حال مكتوف الحامل على الأكتاف والسير به في عربة، هذا هم أيضا ليس هو الذي يسير بل يسار به. هذا الأمر السير به بأحد هذه الأنحاء هل هو جائز في المرحلة الأولى اختياراً أو لا يوجد ترتيب بينه وبين سيره هو؟ ثم هذا الأمر هل يوجد ترتيب بينه وبين الأمر الثالث وهو الاستنابة؟ يعني هل أن الاستنابة لا يصار إليها إلا إذا لم يتمكن حتى من السير به، من أنحاء السير به، سير الآخرين به أو لا، أو أنه يجوز الاستنابة حتى وإن كان يتمكن من السير به؟ هذا النحوان من الترتيب بحاجة إلى بحث. أولا البحث في أنه هل يجوز أن يسار به بأحد الأنحاء، إما محمولا على الأكتاف أو في عربة يدفعها غيره أو على دابة يسيرها غيره، هل يجوز السير به مو هو اليسير بل يسار به؟ هل يجوز ذلك مع التمكن من سيره هو إما ماشيا أو راكبا هو يسير نفسه، أو لا يجوز أن يسار به ما دام هو قادر على أن يسير؟ بمقتضى القواعد الأولية طبعا لولا دليل خاص يدل على جواز ذلك، بمقتضى القواعد الأولية لا يجوز، لا يجوز ما دام هو قادر على السير بنفسه لا يجوز الاكتفاء بأن يسار به، وذلك لأن القواعد الأولية تقول بأن التكليف عندما يوجه إلى شخص ما لا بد وأن هو يقوم بهذا الفعل. عليكم السلام. التكليف عندما يوجه إلى شخص ما لا بد وأن يقوم به هو، بحيث يستند الفعل إليه هو. فما دام هو قادر على أن يفعل لا يجوز أن يقوم به غيره أو يسيره غيره. فهذا بحسب مقتضى القواعد الأولية هكذا. والسعي وجه الخطاب بالسعي إلى من؟ إلى الحاج، كما وجه في الطواف، كما في أي فعل من أفعال الحاج توجه الخطاب إلى الحاج نفسه، إلى المكلف الحاج. هذا هم أيضا كغيره من أجزاء الحاج، وجهت الأوامر إلى المكلف الحاج أن يفعل كذا وكذا وكذا، ومن جملتها السعي. فيجب عليه إذن أن يسعى هو بنفسه، وما دام هو قادر على ذلك لا يمكن الاكتفاء بأن يسار به، سواء مكتوف، سواء محمولا على الأكتاف، أو في عربة يدفعها غيره، أو حتى على دابة هو لم يأخذ زمام الدابة، لا هو لا يسير الدابة بل غيره يسير الدابة، هم أيضا ليس هو الذي يسير بل يسار به. إذن فالقواعد العامة تقتضي أنه ما دام هو قادر على السير بنفسه لا يجوز أن يسار به، لا يصح أن يسار به. ولكن هناك وجوه، ولكن هناك وجوها. اسم أن مو هيك كل يكون منصوب، لكن الاسم لكن. ولكن هناك وجوها قد يتمسك بها لإثبات جواز ذلك، لإثبات جواز السير به، رغم أنه يمكنه متمكن من السير بنفسه. هذه الوجوه لا بد وأن نتأمل فيها. أولا، إطلاقات أدلة جواز الركوب بدعوى أنها تشمل الركوب الذي يوجب فقده للتحكم بالسير وما لا يوجب فقده للتحكم بالسير. بمعنى أنه الروايات التي قرأناها بالأمس أكثرها كانت مطلقة من هالناحية، يعني تقول بأنه يجوز الركوب كما يجوز في الطواف، يجوز في السعي أيضا أن يطوف أو أن يسعى راكبا. حتى إذا ركب على دابة وكان الآخرون يسيرون الدابة، مو هو يسير الدابة، هذا صادق أنه راكبا، يصدق عليه الركوب أنه طاف راكبا. فقد يقال بأن هذا يكفي لإثبات جواز أن يسار به رغم تمكنه من السير بنفسه. ولكن هذا الوجه يرد عليه إرادة يمكن مناقشته بنحوين. أولا التشكيك في نفس هذا الإطلاق، لأنه قد يقال بأن المنصرف إليه عرفا من كلمة الراكبا أو من كلمة الركوب أن يسير راكبا، أن هو يسير راكبا مو غيره يسيره في حال الركوب، وهذا ليس هو يسير، غيره قاعد يسيره. صحيح راكبا راكب هو راكب ولكن مو هو الذي قاعد يسير. فالمنصرف من هذه الروايات هو الركوب الذي يكون تحكم السير بيده هو. هذا أولا، أن هذا تشكيك في هذا الإطلاق. وثانيا لو سلمنا بهذا الإطلاق فهذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، هذا الظهور الإطلاقي يجب رفع اليد عنه بما دل على توجه خطاب الأمر بالسعي إلى توجه هذا الخطاب إلى المكلف نفسه. الأدلة التي دلت على أن هذا هو تكليفه هو من تكليف غيره، تكليف هذا الحاج بنفسه، هذا يكفي لتفسير هذه الروايات برفع اليد عن إطلاق هذه الروايات. فإطلاق هذه الروايات لو تم ينبغي رفع اليد عن هذا الظهور الإطلاقي بتفسير من الروايات الأخرى التي دلت على أن هذا الخطاب متوجه إلى المكلف العاج نفسه. إذن هذا الوجه الأول غير صحيح. الوجه الثاني، بل ما دل لا بالإطلاق بل بالتصريح على جواز الركوب على المحمل، والمحمل عادة يكون بتسيير غيره له، المحمل فيه جدران دائرة دائرة، هو يقعد في المحمل وآخرون يسيرونه، فهذا يقال بأنه إذن يمكن أن نستدل بذلك. وهذه هي الرواية الأولى من الروايات التي قرأناها بالأمس في الباب الشيطان باب 16 من أبواب السعي الحديث الأول صحيحة الحلبي. فقد يتمسك بهذه الرواية بالذات بعد هذه الدلالة، مو دلالة إطلاقية حتى يرفع اليد عن هذه الدلالة الإطلاقية بتلك الروايات التي دلت على توجه الخطاب إلى نفس المكلف، بل هذا شو التصريح لأنه يجوز السعي في المحمل، وفي المحمل يكون السير بيد غيره. هذا الوجه أيضا من الصعب الاعتماد عليه، وذلك لاحتمال أن يكون المراد بالسعي في المحمل ما إذا كان هناك فتحة أمامه من المحمل وهو يقوم بالتحكم في السير، من خلال هذه الفتحة الموجودة أمامه في المحمل. فلا نطمئن بدلالة هذه الرواية على جواز أن الآخر على جواز تسيره بالآخرين، آخرون يسيرونه. إذن هذا الوجه أيضا غير واضح. الوجه الثالث مما قد يتمسك به لإثبات جواز أن يسار به رغم تمكنه من السير بنفسه، عبارة عن التمسك بالروايات الواردة في الكسير والمريض والصغير والصبي والكبير. هناك جملة من الروايات بلي دلت على أن هذه الروايات، أذكركم مصدرها لأننا هذه أبحاث بحثناها سابقا في بحث العمرة، الآن في بحث الحج تكرار في الحقيقة، ولكن قلنا نقرأها سريع. في الباب 47 من أبواب الطواف، الرواية رقم 6 و7 و9 من الباب 47 من أبواب الطواف، وكذلك الرواية 6 من باب 49 من أبواب الطواف. تقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أنه يقال أن هؤلاء الكثير، خب مطلق يشمل الكثير الذي قادر على السير بنفسه والكثير الذي غير قادر على السير بنفسه، المريض هم أيضا مطلق، مريض قادر على السير بنفسه ومريض غير قادر على السير بنفسه، الصبي أيضا كذلك، الكبير أيضا كذلك. هذه الروايات وردت على أنه دلت على أن الكثير يجوز أن يسار به، والمريض أيضا يجوز أن يسار به، والصبي أيضا، والكبير كبير السن أيضا. وبإطلاق هذه الروايات نعرف بأنه سواء كان هذا الكثير أو المريض أو الصبي أو الكبير قادرا على السير بنفسه أو غير قادر، وبهذا الإطلاق يثبت أنه إذن يجوز أن يسار به حتى في حال التمكن من السير بنفسه. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه. أنه المناقشة في هذه الروايات أولا بأن هذه الروايات قد تكون منصرفة الفهم العرفي بمناسبات الحكم والموضوع، تكون منصرفة عن حالة التمكن من السير. عندما يقال بأن الكثير يجوز السير به، يعني شنو؟ يعني الكثير الذي لا يتمكن من السير بنفسه، وهكذا عندما يقال المريض أو الصبي أو الكبير السن، يفهم عرفان المتفاهم العرفي من ذلك أنه إذا كان هذا إذا كان كسره أو مرضه أو صباه أو كبره مانعا عن السير بنفسه، عندئذ يجوز أن يسار به. هذا المتفاهم العرفي بمناسبات الحكم والموضوع. فمن الصعب الاعتماد على إطلاق هذه الروايات، هذا أولا. وثانيا قد يقال بأن هذه الروايات لو تم إطلاقها لابد من تقييد هذا الإطلاق بصحيحة حريز، إحدى صحيحتي حريز، باب 47 من أبواب الطواف، الحديث الثالث. هاي الرواية خلنا نطلعها. بلي، باب 47 من أبواب الطواف. يعني احتمال وجود قرينة متصلة. بلي، يعني تارة يكون هذا الاحتمال من باب أنه احتمال بدوي، يعني أو احتمال وجود مناسبات الحكم والموضوع، وتارة نقول لا، مناسبات الحكم موجودة، مناسبات الحكم والموضوع موجودة، ولكنها بلي هل يبلغ حد الانصراف أو لا؟ فإذا شككنا في أصلها هذا مشكل، أن نسقط الإطلاق بالاحتمال البدوي من وجود مناسبات الحكم والموضوع. أما إذا كانت المناسبات الحكم والموضوع موجودة ولكنها تبلغ حد الإجمال لا حد اليقين بالانصراف، فهذا يكفي، الإجمال أيضا يكفي. بلي، قلنا باب 47، 47 الحديث الثالث. وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع. من ناحية الطواف خب يقال بعدم احتمال الفرق، في تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على القول بعدم احتمال الفرق بين الطواف والسعي. فهذه الرواية تصرح بأنه فقال نعم إذا كان لا يستطيع. فإذن يطاف به مشروطا بأن لا يستطيع السير بنفسه، هذا تصريح بأن هذا الحكم مقيد بهذا القيد. مقتضى احترازية القيود شنو؟ أنه إذا كان يستطيع السير بنفسه لا يجوز أن يطاف به، وبالتالي لا يجوز السعي به أيضا بناء على عدم الفرق بين الطواف والسعي. خب، نقول بأن هذه الرواية صحيحة حريص تقيد الإطلاقات الدالة على جواز أن يطاف به أو جواز أن يصار به بمثل الكثير والكبير والصبية وما شابه، بناء على وجود إطلاق في تلك. لو سلمنا وجود إطلاق في تلك الروايات نقيد ذلك الإطلاق بهذا التصريح الوارد في صحيحة حريز، ولكن صحيحة حريز قد يمكن المناقشة فيها بوجود اضطراب في المتن، لأن هذه الصحيحة المظنون أنها هي كررت بتغيير يسير في المتن. في الباب 49 40 الحديث الثاني في الباب 49 وعنه عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله شو هذا لا هذا رقم ثلاثة رقم اثنين العفو ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه. هنا بدل عن يطاف به يطاف عنه، بناء على هذا التعبير سيكون الاستنابة في طول بل أن لا هل يطاف عنه، يعني الاستنابة تكون في طول تمكنه هو، مو السير به. يطاف عنه يعني أن يستنيب، وهناك يطاف به، وهنا يطاف عنه. احنا كلامنا في انه يطاف به، الطواف به هل يجوز مع التمكن هو من الطواف او حتى السعي او لا؟ اما ان يطاف عنه وهذا مسلم انه لا يجوز الا فيما اذا كان هو لا يستطيع ان يطوف، لا يمكن الاستنابة إلا فيما إذا كان هو لا يستطيع، هذا مسلم. إنما الكلام فيما إذا أرادوا أن يطوفوا به، أن يسار به. إذن هذه الرواية إن كانت هي فهي مبتلاة بالاضطراب في المتن، لأنه كلا المتنين صحيحان سندا، يعني وإن كان السند مختلف والراوي المباشر طبعا واحد حريز، اثنين حريز، مما يورث الظن القوي أو الاطمئنان بأن الرواية هي، ولكن المتن متفاوت وباقي السند متفاوت، لعله باقي السند متفاوت. فإذا لو قلنا بالاضطراب في المتن عندئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، لأنها تصبح مجملة، من يدري ياهو اللي صادر من الإمام هذا أو ذاك، وهذا يكون يوجب سقوط الحجية ولا يوجب تعارض بينهما حتى نطبق قواعد التعارض. الإضطراب في المات لا يدخل في باب التعارض بل يدخل في باب الإجمال، لأنه إذا كانت روايتان، إذا كانتا روايتين فعندئذ هذه الرواية بحسب صحة سندها صادرة، ذيك الرواية هم بحسب صحة سندها صادرة، فيقع تعارض بين روايتين. ولكن إذا قلنا بوحدتهما، إذن قطعا واحدة منهما صادرة، مو اثنينهن صادرات، وبالتالي يقع إجمال في أنه هل الصادر هذا أو ذاك، فلا يمكن التمسك بأحدهما دون الآخر بقطع النظر عن تطبيق قواعد باب التعارض. هذا مناقشة في هذا المقيد. إذن فينحصر الرد دعوة التمسك بإطلاق تلك الروايات، ينحصر بأن بالبيان الأول بأن نقول أن المناسبات الحكم الموضوع أو لا أقل، نحتمل أن تكون مناسبات الحكم الموضوع كافية لانصراف إطلاق هذه الروايات إلى حالة ما إذا كان الكثير أو الكبير السن أو الصبي أو ما شابه لا يستطيع أن يسير بنفسه، فإذا إطلاقه لما كان قادرا على السير بنفسه هذا الإطلاق لا يمكن العمل به لوجود هذه المناسبات الحكم الموضوع التي توجب الانصراف عن ذلك. هذا هو الوجه الثالث أظن كانت. الوجه الرابع التمسك بإطلاق ما جاء في باب المريض والمبطون وال بلي والمبطون والكثير أو الكبير يطاف عنهم، جواز الطواف عنهم. فيقال بأنه إذا كان يجوز الطواف عنهم فالسير بهم أولى بالدلالة بالأولوية القطعية. جملة من الروايات دلت على أن المريض أو المبطون أو الكثير أو الكبير يجوز أن يطاف عنهم، يعني يجوز الاستنابة. فإذا كانت الاستنابة جائزة فبالأولى أن يصار بهم أيضا جائز، والإطلاق يقتضي أنه حتى وإن كان هو قادرا على ذلك. هذه الروايات مصدرها بلي الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث 2 و3 هذه اللي الآن قرأناها كانت، و5 و8 من الباب 49 من أبواب الطواف. بلي حديث 2 و3 و5 و8 من الباب 49 من أبواب الطواف. خب التمسك بإطلاق هذه بعد قول بالأولوية القطعية يرد عليه ما ذكرنا من أن هذه أيضا تنصرف بمناسبات الحكم الموضوع إلى أن هؤلاء إذا لم يكونوا يستطيعون السير بأنفسهم إذن يجوز لهم الاستنابة مثلا وبالأولوية السير بهم، لا فيما إذا كان يمكنهم السير بأنفسهم. هذا بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، ومناسبات الحكم والموضوع هنا أقوى لأنه بالنسبة إلى النائب واضح جدا أنه إنما يجوز الاستنابة عند عدم التمكن الأصيل بالفعل بنفسه. إذن فالنتيجة أنه نقول لا يجوز السير به ما دام يمكنه أن يسير بنفسه. نكتفي والحمد لله رب العالمين.